بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين ما معانيه ومقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بفتح الباري، حيث يقول يرحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بشرح الحديث السابع، قوله
من
كتاب بدء الوحي،
نعم،
شرح الحديث السابع، قوله: وآيسا، في رواية الكشميهني والأصيلي ويئسا،
يعني نفس الكلمة لكنها منقلبة، بعضهم قدم الهمزة والياء أيسا، بعضهم قدم الياء والهمزة يئسا، نعم، بمعنى يعني أن كل منهما قنط.
بيئين تحتانيتين وهما بمعنى قنطا، والأول مقلوب من الثاني،
والأول مقلوب من الثاني، أيس ويأس، نعم.
قوله: من الإيمان، أي من إيمانهم لما
يعني
أظهروا،
من الإيمان بالله جل وعلا، نعم،
لما أظهروه، ومن إيمان
لما ظهر منهم من خلاف الإيمان،
ومن إيمانه لأنه شح بملكه كما قدمنا،
ولأن هرقل يعني شح بملكه وحرص على أن يبقى ملكا على أن يؤمن بالله، فيئس من الإيمان بالله، نعم.
وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلموا بإسلامهم.
هذا الذي كان يتمناه أن قومه يتبعوه ويستمر ملكه مع أنه لم يبدي إيمانه بالله ولم يستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فما أيس من الإيمان إلا بالشرط الذي أراده، وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله.
يعني لو أراد أن يؤمن يترك الإيمان، يترك الملك وينسلخ منه ويؤمن بالله ويعيش مؤمنا بالله متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام.
والله الموفق.
نعم.
قوله آنفا،
آنفا
أي قريبا، وهو نعم منصوب على الحال. قوله فقد رأيت، زاد في التفسير فقد رأيت منك الذي أحببت،
قد رأيت أو رأيت
ما يمشك،
قد رأيت منك الذي أحببت ولا لا؟
نعم، فقد رأيت منك الذي أحببت منكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت.
نعم.
قوله فكان ذلك آخر شأن هرقل،
يعني فيما رآه عرفه الراوي، وإلا فإن له بعد ذلك شؤون، منها أنه بقي إلى أن جهز جيشا قاتل فيه أو حرص أن يقاتل فيه المسلمين، وكان ذلك عام 90 من الهجرة، ثم من بعد ذلك عند موقعة تبوك. كل ذلك من علامات أنه بقي وأنه لم يدخل في دين الإسلام. نعم.
أي فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان خاصة، لا إنه انقضى أمره حينئذ ومات، أو أنه أطلق الآخرية،
أطلق الآخرية يعني آخر ما عرفه. أه.
بالنسبة إلى ما في علمه،
إلى ما في علمه حيث انقطع بعد ذلك علمه. نعم.
قال وهذا أوجه، لأن هرقل وقعت له قصص أخرى بعد ذلك، منها ما أشرنا إليه من تجهيزه الجيوش إلى مؤتة، ومن تجهيزه الجيوش أيضا إلى تبوك، ومكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم له ثانيا.
نعم، حيث كتب له مع عدي بن حاتم. نعم.
وإرساله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب فقسمه بين أصحابه، كما في رواية ابن حبان التي أشرنا إليها قبل.
كل ذلك يدل على أنه استمر بعد تلك الفترة يعني على علاقة واتصال بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين، لكنه لم يدخل في الإسلام. نعم.
التي أشرنا إليها قبل، وأبي عبيد، وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فبعث دحية إلى هرقل،
فبعث بدحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل. نعم.
فلما جاءه الكتاب دعا قسي، قسيسي
دعا
الروم، دعا قسيسي،
دعا قسيسي الروم يعني أمراء يعني علماؤهم وأحبارهم. نعم.
وبطارقتها،
وبطارقتها يعني رؤساؤهم وكبراؤهم.
فذكر الحديث قال: فتحيروا حتى أن بعضهم خرج من برنسه،
أي فتشككوا في هل يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام أو يبقوا على ما كانوا عليه، حتى إن بعضهم بادر وألقى بخلعهم التي كانوا يلبسونها واكتفوا باللباس البياض إشعارا منهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال: أسكتوا، فإنما أردت أن أعلم تمسككم بدينكم. وروى ابن إسحاق عن خالد بن بشار عن رجل من قدماء الشام أن هرقل لما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية عرض على الروم أمورا، إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يصالح النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى لهم ما دون الدرب، فأبوا. وأنه انطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال: السلام عليك أرض، السلام عليك أرض سورية،
السلام عليك أرض سورية،
يعني الشام، تسليم مودع، تسليم المودع. ثم ركض حتى دخل القسطنطينية، واختلف الإخباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما،
يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
أو ابنه، والأظهر أنه هو،
أو ابنه والأظهر أنه هو،
والله أعلم. قال: تنبيه: لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهما،
يعني غير واضح،
لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل، ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافرا،
لا يزال شاكا في الإيمان. نعم.
وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك آخر شأن هرقل. ختم به البخاري هذا الباب،
يعني إن الإمام البخاري ذكر ذلك مشيرا إلى أن هرقل ينطبق عليه ما جاء في أول الحديث في حديث إنما الأعمال بالنيات، أي وأمر هرقل هذا الذي هو محل تردد الذي يخرجنا من القول به ومن الحكم عليه، أننا نطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان هرقل نوى الإيمان فيتحقق عليه حكم الإيمان والأجر والثواب، وإن كان لم يحقق الإيمان ومات وهو على نية الكفر فيتحقق عليه هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا يدل على براعة الإمام البخاري في ختمه لهذا الموضوع، خاصة موضوع هرقل والحكم فيه كما برع في استهلاله بهذا الحديث في هذا الباب، حيث بدأ بذكر هذا الحديث بعد سرد الآية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
ختم به البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات، كأنه قال إن صدقت نيته
يعني رقلة
انتفع بها في الجملة، وإلا فقد خاب وخسر. فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبتها حديث الأعمال،
نعم،
المصدر به المصدر الباب به.
نعم.
ويؤخذ للمصنف في من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام، وهو واضح مما قررناه. فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي.
نعم، لأن أبا سفيان لما جاء واستدعاه هرقل وبين ما يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على قصة أحوال الناس مع الرسل، منهم المؤمن ومنهم الجاحد ومنهم المتعامل ومنهم المستحب ومنهم المعادي. نعم.
فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الابتداء، ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية،
يعني تتطابق مع الآية التي جاءت في أول الباب في إن أوحينا إلى نوح والنبيين، تتطابق مع ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم.
ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة، وهي قوله
في الترجمة وهي قوله
تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح الآية، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية،
يعني وهذا يؤكد ذلك، حيث يبين أن كلا الآيتين تدلان على شيء واحد.
فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين، وهو معنى قوله تعالى: سواء بيننا وبينكم الآية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تكميل: ذكر السهيلي أنه
يعني ختم الحافظ ابن حجر الباب بذكر مسألة حديثية ظاهرها أنها الخبر الذي ذكره في آخر الباب أنه معلق، والواقع أنه ليس بمعلق، وأن ما هو من رواية الزهري أورده عن شيوخه أو شيخه عبيد الله، وأن الرواة الذين رووه عن الزهري أخذوه بالسند المتصل، وهم رواة أبي ذر كريمة والأصيلي، وأن لا انقطاع بين ما أورده، وأن الراوي لهذا الخبر في صحيح الإمام البخاري الحكم بن نافع، نعم هو لم يرفعه لأنه لم يتلقاه منهم بالسماع، وإنما أخبر بما رواه عن الزهري فكان السند متصلا. نعم.
ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيما له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج.
وهذه مسألة ثانية، وهي أن هذا هنا يعني كأنه معلم من معالم النبوة، وكأنه أمر أجراه الله سبحانه وتعالى أيد فيه نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كتب إلى من حوله من الأمم والرسل من الأمم والملوك، كتب إلى هرقل عظيم الروم وإلى كسرى عظيم فارس، فما كان من كسرى إلا أنه أخذ الكتاب ومزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه، ووقع ما دعا عليه به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هرقل فإنه حفظ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذه القصة أن عمل له ثوبا وكساء وغطاء من ذهب وحفظوه عندهم، وجرى في نفوسهم أن ملكهم سيحفظه الله ما داموا حافظين لهذا الكتاب، ولذلك كانوا يعنون به ويهتمون ويحافظون عليه ولا يبرزونه لكل شخص، وإنما لمن يأتيهم من أصحاب الشان تأكيدا، لأن ملكهم محفوظ ومحفوف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم. نعم.
حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند صبطه، فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب، فلما رآه استعبر وسأل،
ومعنى استعبر يعني بكى،
وسأل أن يمكنه من تقبيله فامتنع
حرصا على الكتاب دون أن يمسه أحد أو يمزقه. نعم.
قال السهيلي: قلت وأنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين ابن الصائغ الدمشقي، قال حدثني سيف الدين فليح المنصوري، قال أرسلني الملك المنصور قلاوون،
المنصور قلاوون،
قلاوون إلى ملك الغرب بهدية، فأرسلني ملك المغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلها، وعرض علي الإقامة عنده فامتنعت، فقال لي لأتحفنك
يعني لأظهرن لك تحفة،
لأتحفنك
أو لأطلعنك على تحفة، نعم،
لأتحفنك بتحفة سنية، فأخرج لي صندوقا مصفحا بالذهب فأخرج منه مقلمة ذهب،
مقلمة ذهب نعم،
فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير، فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر. فما زلنا نتوارثه فما زلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا أبناؤنا أنه ما دام
أوصانا
آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا، انتهى. قال: ويؤيد هذا ما وقع في حديث سعيد بن أبي راشد الذي أشرت إليه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على التنوخ رسوله هرقل الإسلام فامتنع، فقال له: يا أخا تنوخ، إني كتبت إلى ملك صحيفة فامسكها.
فقال له: يا أخا تنوخ،
إني كتبت إلى ملككم بصحيفة فأمسكها، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا.
لحظة يا عبد العزيز،
طيب
ماذا؟ اقرأ العبارة.
فقال له: يا أخا تنوخ، إني كتبت إلى ملككم بصحيفة
فأمسكها
فلن يزال الناس يجدون منها بأسا منه فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير،
يعني لا يزال القوة عنده والملك والملك فيهم ما داموا محافظين على هذه الصحيفة. نعم.
وكذلك أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من مراسيل عمير بن إسحاق قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه، وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هؤلاء فيمزقون،
يعني كسرى ومن معها،
وأما هؤلاء فستكون لهم بقية. ويؤيد ما روى ما روي،
ويؤيد يعني هذا الحكم وهذا الرأي،
ويؤيده ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جواب كسرى قال: مزق الله ملكه، ولما جاءه جواب هرقل قال: ثبت الله ملكه، والله أعلم.
نعم، يعني هذه فائدة أضافها الحافظ ابن حجر ليبين أن من آثار كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذين العظيمين ومعاملتهما لهما هذه النتائج التي استمرت زمنا، بأن مزق ملك كسرى وبقي ملك هرقل. نعم.
قوله: رواه صالح بن كيسان.
هذه المسألة التي أشرت إليها من قبل، من أن هذا الخبر هو أيضا يعني مروي مسندا وليس بمعلق ولا مدرج. نعم.
قوله: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، قال الكرماني
هؤلاء الثلاثة رووه عن الزهري مخبرين به أنه رواه وتلقاه مسندا. نعم.
قال الكرماني يحتمل ذلك وجهين يحتمل ذلك وجهين أن يروي البخاري عن الثلاثة بالإسناد المذكور كأنه قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الزهري، وأن يروي عنهم بطريق آخر
من غير يعني بسند آخر
كما أن الزهري يحتمل أيضا أو يحتمل أيضا في رواية الثلاثة أن يروي لهم عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وأن يروي لهم عن غيره،
يعني الزهري يرويه مرفوعا إلى ابن عباس أو موقوفا إلى ابن عباس. نعم.
قال هذا ما يحتمل اللفظ وإن كان الظاهر الاتحاد،
أنه يعني الرواية أنه رواية واحدة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت هذا الظاهر كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد،
يعني يكفيه أنه يستطيع أن يحكم عليه بأنه رواية واحدة.
والاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن. وأما الاحتمال الأول فأشد بعدا، لأن أبا اليمان لم يلحق صالح بن كيسان ولا سمع من يونس، وهذا أمر
تكون الرواية منقطعة لو رواها عنهم. نعم.
وهذا أمر يتعلق بالنقل المحض، فلا يلتفت إلى ما بعد إلى ما عداه.
نعم.
ولو كان من أهل النقل لاطلع على كيفية رواية الثلاثة لهذا الحديث بخصوصه، فاستراح من هذا التردد.
وهذه المسألة اعتبرها الحافظ ابن حجر يعني من بعض المشكلات في كتاب الإمام البخاري، ولهذا تعقبها في كتاب له سماه تغليق التعليق، يعني جاء إلى الروايات التي ظاهرها أنها معلقة وتتبع أسانيدها وأزال التعليق منها وسرد أسانيدها ونقلها في هذا الكتاب، ثم اختصر في هذا المقام من الشرح وأحال إلى موضعها في كتابه تغليق التعليق. نعم.
قال وقد أوضحت ذلك في كتابي تغليق التعليق، وأشير هنا إليه إشارة مفهمة، فرواية صالح وهو ابن كيسان أخرجها المؤلف في كتاب
يعني
الجهاد
في كتاب الجهاد
بتمامها من طريق إبراهيم.
إيش مبهمة يعني مختصرة
مفهمة
إشارة مبهمة
مفهمة إشارة، وأشير هنا إليه إشارة مفهمة
إشارة مبهمة يعني مجملة إشارة مفهمة.
نعم مفهمة.
إشارة بالباء ولا بالفاء؟
إشارة مفهمة.
إشارة مفهمة
أو مفهمة. نعم
نعم إشارة مفهمة مفهمة.
وأشير هنا إليه إشارة مفهمة.
نعم.
فرواية صالح وهو ابن كيسان أخرجها المؤلف في كتاب الجهاد بتمامها.
نعم.
من طريق إبراهيم بن سعد عن يعني صالح بن
يعني
كيسان.
يعني البخاري أشار إليها في كتاب الجهاد من كتاب من جامعه الصحيح. نعم.
من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما.
فرفع التعليق الموجود فيها. نعم.
وفيها من الفوائد الزوائد ما أشرت إليه في أثناء الكلام على هذا الحديث من قبل.
نعم.
لكنه انتهى حديثه عند قول أبي سفيان حتى أدخل الله علي الإسلام، زاد هنا وأنا كارهه.
يعني أبو سفيان قال هذا عندما حكى وذكر قصة المجلس الذي وقع بين هرقل وبين أبي سفيان وما معه من الركب، والذي بين فيه أنه يعني في أول الأمر كان شاكا، لكن الله قذف في قلبه الإيمان فآمن، مع أنه كان في أول الأمر كارها لما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العداوة، والتي يعني أزيلت وتغلب عليها جانب الإيمان، حتى قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. نعم.
ولم يذكر قصة ابن الناطور، وكذا أخرجه مسلم بدونها من حديث إبراهيم المذكور، ورواية يونس أيضا عن الزهري بهذا الإسناد أخرجها المؤلف في الجهاد،
أي أيضا أخرجها في كتاب الجهاد البخاري يعني،
مختصرة من طريق الليث، وفي الاستئذان مختصرة،
وأيضا في كتاب الاستئذان من الصحيح مختصرة،
مختصرة أيضا من طريق ابن المبارك، كلاهما عن يونس عن الزهري بسنده بعينه، ولم يسقه بتمامه، وقد ساقه بتمام الطبراني من طريق عبد الله بن صالح عن الليث، وذكر فيه قصة ابن الناطور ورواية معمر عن الزهري، كذلك ساقها المؤلف بتمامها في التفسير.
كل هذا أكد فيه أن هذه الروايات التي ظاهرها التعليق والانقطاع إنها جاءت متصلة. نعم.
وقد أشرنا إلى بعض فوائد زوائد زائدة فيما مضى أيضا،
إلى بعض فوائد
إلى زائدة. بعض فوائد زائدة فيما مضى أيضا.
نعم.
وذكر فيه من قصة ابن الناطور قطعة مختصرة عن الزهري مرسلة،
هذه التي ذكرها الطبراني. نعم.
فقد ظهر لك أن أبا اليمان ما روى هذا الحديث عن واحد من الثلاثة، وأن الزهري إنما رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد الله،
فكان السند متصلا،
وأن أحاديث الثلاثة عند المصنف عن غير أبي اليمان.
نعم.
ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم عن شيخ آخر لكان ذلك اختلافا قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف، فلاح فساد ذلك الاحتمال، والله سبحانه وتعالى الموفق.
أي فلأجل ذلك لم يرده بغير طريق الطريق التي رواها، والله أعلم.
والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى الصواب، لا إله إلا هو.
وبهذا يعني أكمل الحافظ ابن حجر رحمه الله شرح هذا الحديث الذي تم به شرح حديث الباب الأول من أبواب الجامع الصحيح، باب تلقي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. ثم قال: نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص.
يعني الإيمان، هذا كله تعليق من الحافظ العراق، تعليق من الإمام البخاري رحمه الله في تفسير المراد بالإيمان. قال: وهو يعني الإيمان قول وفعل
ويزيد وينقص.
نعم.
قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى: وزدناهم هدى. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
نعم.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
نعم.
ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة.
نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح الحديث:
نقف.
قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان هو خبر ومبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب الإيمان.
يعني هكذا شرح الحافظ بن حجر، لأن أول كتاب، أول باب أورده لم يذكر فيه اسم كتاب، وهذا أول كتاب، أول باب أورده تحت عنوان كتاب. وقوله كتاب الإيمان يعني هذا كتاب الإيمان، فكأنه جملة اسمية مبتدأ وخبر. اسم الإشارة المبتدأ هذا وكتاب الإيمان خبر، كتاب الخبر هو الخبر وهو مضاف إلى الإيمان. نعم،
هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الإيمان، وكتاب مصدر يقال،
وكتاب مصدر من كتب يكتب كتابا. نعم،
يقال كتب يكتب كتابة وكتابا، ومادة كتب دالة على الجمع والضم،
ومادة كتب تدل على الجمع
والضم
وتدل على
الضم، الجمع والضم،
الجمع والضم.
نعم،
وقال تكتب بنو فلان بمعنى تجمعوا، وكتب الشخص المسألة يعني جمع ما فيها من معاني. نعم،
ومنها الكتيبة،
ومنها الكتيبة تطلق على مجموعة المقاتلين، مجموعة الرجال المقاتلين. نعم،
والكتابة.
نعم،
استعملوا ذلك فيما يجمع فيما يجمع أشياء من الأبواب،
فيما يجمع
أشياء من الأبواب،
فيما يجمع أشياء من الإيمان من الكتاب. نعم،
فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل، والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب.
نعم،
من الحروف حقيقة، وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها مجاز،
لأنها تجتمع كلها على معنى واحد. نعم،
والباب موضوعه المدخل، فاستعماله والباب موضوعه،
والباب موضوع،
موضوعه المدخل، المدخل،
المدخل،
المدخل في استعماله في المعاني مجاز.
استعماله في المباني حقائق، يعني حقيقة، كل مبنى له مدخل يقال له الباب، لكنه في كتب، في الكتب، لأن كل مجموعة تندرج تحت معنى واحد، فهو من على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. نعم،
والإيمان لغة التصديق،
الإيمان لغة
التصديق.
نعم،
وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه، وهذا القدر متفق عليه،
هو تصديق الرسول فيما جاء به متفق عليه بين مجموعة المسلمين. نعم،
ثم وقع الاختلاف هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء،
يعني هل يشترط مع التصديق شيء آخر ولا اكتفى بالتصديق؟ فكثير من أهل العلم يشترطون مع التصديق شيء آخر، اللي هو الطاعة والامتثال والاعتقاد، كل هذه معاني تشترط مع التصديق. نعم،
هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب،
المعبر عما في القلب؟ نعم،
المعبر عما في القلب، إذ التصديق من أفعال القلوب أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك، كفعل المأمورات وترك المنهيات كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
يعني وهذه كلها من لوازم التصديق.
والإيمان فيما قيل مشتق من الأمن، وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق، إلا أن لوحظ فيه معنى
إن لوحظ فيه
معنى مجاز.
نعم،
فيقال أمنة، أو أمنه،
يقال أمن. نعم.
أمنه إذا صدقه،
يقال أمنه، أمنه إذا صدقه، أو أمنه إذا صدقه، يقال أمنه. نعم.
أي أمن، أمنه التكذيب.
نعم.
ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب.
هنا هذه مسألة جديدة. يعني الباب الأول المؤلف ما قال فيه كتاب الإيمان، كتاب الوحي، لكن هنا قال كتاب الإيمان. نعم.
ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها.
وقد مر بنا فيما درسناه أن البخاري لما بدأ الكتاب بقوله يعني شبه، يعني اعترض عليه، وبعضهم أجاب عن اعتراض عليه بأنه سار فيه مسلك التأليف، وبعضهم قال لا سار فيه مسلك الإخبار، ولذلك لم يلزمه أن يصدره بلفظة كتاب. وهنا أيضا وجد من يعترض على الإمام البخاري بأنه لماذا صدره بلفظ كتاب مع أنه لم يصدر الباب الذي قبله بلفظ كتاب. وهذا وهنا يجيب الحافظ بن حجر رحمه الله بأن هذا يعني تنويع في التأليف، وبأن هذا أمر سائق لدى المؤلفين، إذ كل يحرص على بيان ما يتناسب مع الباب. ولما كانت المسائل التي يريدها في هذا الباب وبما حوله عن أمور الغيب وعن أحكام الشريعة جمع تحت هذا العنوان الذي سماه بكتاب الإيمان، وهذا سائق في أنه يصدره بقوله كتاب الإيمان. نعم.
قال لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها، واختلفت الروايات في تقديم البسملة على كتاب أو تأخيرها.
هذه مسألة ثانية، لأن النسخ التي رويت عن الإمام البخاري بعضها فيها قبل أول ما يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضها أول ما بدأ بقول كتاب الإيمان ثم أتبعها بقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعضها تقدمت البسملة وبعضها تأخرت البسملة، فكأن الحافظ بن حجر يشير إلى هذا الاختلاف، هو نتيجة اختلاف النسخ عن الرواة الذين رووا عن الإمام البخاري. نعم.
واختلفت الروايات في تقديم البسملة على كتاب أو تأخيرها، ولكل وجه،
ولكل وجه يعني مبرر. فمن قدم البسملة يعني أجراها ما جرى في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث تقدمت البسملة في الآيات القرآنية، ومن أخر البسملة وقدم الكتاب كان ذلك زيادة في الاهتمام بذكر المسائل التي يندرج تحتها هذا الموضوع. نعم.
قال الأول ظاهر، ووجه الثاني وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة، أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية السور،
قائمة جعل الترجمة قائمة مقام أسماء السور،
نعم،
كما هو في القرآن الكريم، سورة البقرة، سورة الفاتحة، سورة آل عمران وهكذا.
والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالبسملة،
مستفتحة
بالبسملة
يعني بذكر الأسانيد، مستكملة بالموضوعات التي ذكرت ووردت فيها. إيش أول العنوان؟
قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.